الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها السادسة مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. طهران تؤكد عدم وجود أي مفاوضات مع واشنطن في اجتماع فيينا وتدعوها لتصحيح سلوكياتها. وزير الدفاع الإيراني يقول إنه لا توجد أي مشكلة أمام تصدير التجهيزات العسكرية إلى الخارج. القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أكد طهران أن أي ممثل لأمريكا لا يحضر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أو اجتماعات الخبراء في فيينا. وشددت الخارجية الإيرانية على عدم وجود أي مفاوضات مع واشنطن على جدول أعمال الوفد الإيراني، لافتة إلى أن المفاوضات ستتم فقط بحضور ممثلين عن دول 4+1. وكان المساعد السياسي للخارجية الإيرانية عباس عراقشي أعلن لدى وصوله فيينا أن طهران تضع تنفيذ أمريكا لتعهداتها ورفع جميع إجراءات الحظر كشرطا للعودة عن خفض التزاماتها. وأجرى الوفد الإيراني قبيل الاجتماع مشاورات مع الوفدين الصيني والروسي، إضافة إلى منسق الاتحاد الأوروبي. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع إنه لا خيار أمام الإدارة الأمريكية في المستقبل القريب سوى وضع حد لسلوكياتها المخالفة للقانون وإنهاء الحظر والانتهاكات الأحادية الجانبي للاتفاقيات الدولية. وأضاف ربيع في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الشعب الإيراني سيشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة هزيمة الغطرسة وإحياء الاتفاق النووي، إذ لا خيار لأمريكا سوى العودة إلى الاتفاق وعودة الأطراف الموقعة عليه إلى التزاماتها. وأكد ربيع أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لو لم نتمسك بضبط النفس أمام مثيري الحرب والضغوط الداخلية والخارجية للانسحاب من الاتفاق النووي كما فعل ترامب. قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الحظر التسليحي على طهران انتهى العام الماضي بقرار من مجلس الأمن، وليس لدينا أي مشكلة في تصدير التجهيزات العسكرية والدفاعية إلى الدول الأخرى. ولدى استقباله نظيره الطاجيكي في طهران، أكد حاتمي أن إيران أحرزت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة رغم الحظر الظالم والضغوط القصوى في مختلف المجالات، وبإمكانها تصدير التجهيزات الدفاعية إلى الدول الأخرى. بدوره أعرب الجنرال شيرعلي ميرزا عن ارتياحه لزيارة إيران، معربا عن رغبة طاجيكستان في تطوير التعاون السياسي والعسكري والدفاعي الشامل مع إيران. للمزيد حول زيارة وزير الدفاع الطاجيكي إلى إيران نتابع هذا التقرير.
وزير الدفاع الطاجيكي شيرعلي ميرزا في زيارة رسمية لطهران بدعوة من نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي، ليلتقي خلالها عددا من الشخصيات الإيرانية. وأجرى الوزيران الإيراني والطاجيكي مباحثات تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال المحادثات شدد حاتمي على القواسم المشتركة السياسية والاجتماعية والثقافية والتاريخية واللغوية بين إيران وطاجيكستان، وقال إن شعبي البلدين يتطلعان إلى توسيع العلاقات بينهما ويسعيان إلى تحقيق السلام والاستقرار والعدالة والأمن في المنطقة.
اللسان والدين والثقافة والاشتراكات الأخرى استطاعت أن تقرب إيران وطاجيكستان أكثر فأكثر، ما أدى إلى توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية.
من جهته أكد الوزير الطاجيكي شير علي ميرزا ضرورة التعاون في جميع المجالات مع إيران، وقال إن الهدف من الزيارة هو تمتين العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات بين البلدين. هذا واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف القضايا الثنائية، لا سيما التعاون الحالي والمستقبلي في المجالات الدفاعية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين إيران وطاجيكستان، وشددا على ضرورة توسيع نطاق التعاون الثنائي أكثر من ذي قبل وبما يصب في مصالح الشعبين الإيراني والطاجيكي. رغبة إيرانية طاجيكية لتنمية العلاقات الثنائية وتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين طهران ودوشنبة بما يخدم أمن البلدين والمنطقة.
تسلمت القوات الأمنية العراقية من التحالف الدولي عددا من المعدات والأبراج في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غرب البلاد. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول إن القوات العراقية تسلمت كذلك كاميرات حرارية ومولدات كهربائية. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة مصادرتها أسلحة خفيفة وعتيدة مختلفة كانت مخبأة تحت الأرض في المحافظة، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات تؤكد قيام بعض الأشخاص بدفن السلاح والعتاد بالقرب من المناطق السكنية والبساتين والأبنية المهجورة. دعت حركة حماس إلى تصعيد المقاومة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، لا سيما جريمة إعدام مواطن فلسطيني وإصابة زوجته غرب القدس. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن استمرار هذه الجرائم تستوجب تصعيد المقاومة بكل أشكالها لمعاقبة الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن نهج المقاومة هو القادر على حماية الشعب الفلسطيني ورد الاحتلال، معتبرة مواجهة المحتلين واجبا مؤكدا وضرورة لا بديل عنها. وكان جيش الاحتلال قد أطلق النار على مركبة الفلسطيني أسامة منصور وزوجته ببلدة بير نبالة شمال غرب القدس، مما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجراح خطيرة. أعلن الرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتأليف الحكومة الجديدة، وقال إن الرئيس لا يمكن أن يكون بديلا للمحكمة ويتخذ قرارا، في إشارة إلى مشاكل نتنياهو القانونية. وقالت مصادر عبرية إنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر وإما إعادة التفويض إلى الكنيست. وفي حال نقل التفويض للكنيست إذا فشل رئيس كيان الاحتلال في تكليف مرشح آخر لتشكيل حكومة خلال مهلة 3 أسابيع سيتم التوجه إلى انتخابات جديدة التي ستكون 5 خلال أقل من 2. حذرت موسكو واشنطن من عواقب سلوك كييف الاستفزازي شرق أوكرانيا، وقال نائب الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف إن الجانب الأمريكي أبدى قلقه لروسيا خلال اجتماع ممثلين عن البلدين لبحث الوضع في دونباس. وأضاف ريابكوف أنه على الولايات المتحدة أن تعرب عن قلقها بشأن سلوك أوكرانيا غير المقبول، مشيرا إلى أن كييف لم تلتزم بتنفيذ الإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات مينسك وتتجاهل باستمرار هذه الاتفاقيات. في الختام نذكركم بالعناوين.
طالبا
طهران تؤكد عدم وجود أي مفاوضات مع واشنطن في اجتماع فيينا وتدعوها لتصحيح سلوكياتها. وزير الدفاع الإيراني يقول إنه لا توجد أي مشكلة أمام تصدير التجهيزات العسكرية إلى الخارج. القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عند أفاق أخرى من الأدب والبلاغة والبيان بين رحاب كلام أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وينبوع الفصاحة والبلاغة،
حيث سنكمل مشوارنا أعزتنا الأفاضل في محطتنا لهذا الأسبوع بين رحاب بلاغة جواد الأئمة عليه السلام، آملين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات.
مستمعينا الكرام، الملاحظ أن الطابع الذي ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإمام الجواد عليه السلام قد عني به وهو تحويل الصورة الفنية إلى تعبير علمي يظل ملفتا للنظر في أكثر من نموذج، ففي قوله عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده، نراه يستند إلى عنصر التشبيه رغم أنه تشبيه علمي، لأن الغياب والحضور عملية واقعية تحدث أو يمكن أن تحدث فعلا، ولا تقوم على إيجاد علاقات بين أشياء لا علاقة بينها في عالم الواقع، كأحداث العلاقة بين الشمس والوجه مثلا. ولكن عندما يستدعي السياق إيجاد علاقة من هذا النوع، يتجه عليه السلام إلى التشبيه الفني، مثل النموذج الأخير حيث شبه الشرير في قوله: إياك ومصاحبة الشرير فإنه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره. بالسيف المسلول الذي يحسن منظره ويقبح أثره، فالعلاقة بين السيف والشخص مستحدثة لا واقع لها في الخارج، بعكس صورة التشبيهية السابقة، بيد أن السياق فرض مثل هذه الصورة الفنية ما دام الشرير يشبه بالفعل السيف من حيث منظره، لأن الصداقة تحمي الإنسان كحماية السيف، ولكن الشرير يمثل عنصرا لا تترتب عليه الحماية المطلوبة، ولذلك أشبه السيف المسلول الذي يقبح أثره وهو الأذى.
مستمعين الأفاضل، وإذا ما تركنا هذا التشبيه الفني في الحديث السابق واتجهنا إلى التفريع الصوري، وجدنا أن الفن تبرز فعاليته في أمثلة هذا التفريع، ومنه ظاهرة السيف نفسه، فقد فرع عليه السلام على السيف جانبين: الإشهار والأثر، وقارن بينهما وبين مصاحبة الشرير وتفريعه إلى جانبين أيضا: الحماية والأذى، حيث يتضخم جانب الفن عندما يعتمد التفريع عناصر فنية أخرى مثل التقابل، فقد قابل عليه السلام في النموذج الأول بين من شهد أمرا وبين من غاب من أمر، وقابل بين من كرهه وبين من لم يكرهه، وقابل في نموذج آخر هو من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس، بين أصغى إلى الله تعالى وبين من أصغى إلى إبليس، وقارن بين عبادة كل منهما وبين الاستماع إلى كل منهما، وحتى في النماذج التي لم يدخل فيها التفريع أو التفصيل نجد أن عنصرا فنيا آخر هو التركيز يطبع هذه النماذج.
والصورة الاستدلالية في قوله سلام الله عليه: من لم يعرف الموارد أعيته المصادر، تظل منتسبة إلى عنصر الصورة الاستدلالية، وهي فقرة قصيرة لا تفريع ولا تفصيل فيها، إلا أنها غنية وثرية بالدلالات الإيحائية المتنوعة، حيث إن الموارد يمكن أن تنطبق على أي تجربة من تجارب الإنسان، فردية كانت أو جماعية، عادية أو خطيرة، ذهنية أو حسية. كذلك فإن المصادر المترتبة عليها تتسم بنفس الطابع الإيحائي الذي يسمح لكل متذوق فني أن يستخلص منه دلالة تتناسب مع حجم خبرته الشخصية، وهو أمر يكشف عن أهمية الفن الذي تظل أبرز سمته، أنه يأخذ تجربة الحياة بعين الاعتبار، ويسمح للمتذوق بأن يكتشف بنفسه كثيرا من الحقائق، ما دمنا نعرف أن مساهمة القارئ في كشف الحقائق تظل واحدة من أبرز سمات الفن العظيم.
أعزائنا، من السمات الرئيسة التي تستحق التوقف عندها قدرة الإمام الجواد سلام الله عليه البيانية العجيبة، رغم أنه كان صغير السن نسبيا بالنسبة إلى أئمة أهل البيت الآخرين. عن هذه الخصوصية سألنا ضيفنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان، فتفضل بالإجابة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي أن يكون للأشخاص المميزين سمة أساسية وبارزة فيما يتعلق بلغتهم وأدبهم، فكيف بحسب اعتقادنا إذا كانوا من أهل بيت النبوة؟ وقد يظن ظان أن الإمام الجواد عليه السلام ونتيجة لعمره القصير قد لا يكون له هذه المرتبة، ولكنها هي من وجوه الكرامات لأهل بيت النبوة عليهم السلام أن لا ينظر إلى العمر بقدر ما ينظر إلى التأييد الغيبي الذي كان يؤيد الإمام الجواد عليه السلام. ولذلك عندما ننظر إلى النصوص المروية عنه نرى لا تقل عن كلام المعصومين عليهم السلام التي وصلنا إليها في عالمنا العربي في هذه الأيام، حيث نرى أن هناك هبوطا غير عادي للغة العربية، بحيث أن الجهل يتمادى في المبنى والمعنى، وهذا واضح من السياسة الاستعمارية لبلادنا التي أرادت أن تسلخ أمتنا وشبابنا ومجتمعنا عن لغته الأصيلة. من هنا علينا أن نلفت كل الناس بواسطة إعلامنا إلى بلاغة الإمام الجواد عليه السلام أو الأئمة بشكل عام، أو بلاغة القرآن الكريم وطريقة الكلام والخطب المروية والأحاديث الشريفة، حتى يدرك الناس والأجيال أهمية هؤلاء الرجال. فالإمام الجواد عليه السلام لم يكن لينقصه شيء فيما يتعلق بأدبياته ومستوياته، وإن كان من حيث العمر لمن ينظر إليه كان عمره صغيرا.
وكما تعلمون عزتنا المستمعين، فلابد للإمام من أن يكون واسع العلم والمعرفة، فهو أعلم أهل زمانه وأدراهم بشؤون الشريعة وأحكام الدين، مع الإحاطة بالنواحي السياسية والإدارية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس. وقد دل الإمام الجواد عليه السلام بنفسه على ذلك، إذ خاض وهو في سنه المبكر في مختلف العلوم، وسأله العلماء والفقهاء عن أعقد المسائل الشرعية والعلمية، فأجاب عنها بكل إحاطة ودقة وبقدرة بيانية فذة، مما أدى إلى انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام وتزايد الإقبال عليه في ذلك العصر، حتى ذهب كثير من العلماء إلى القول بالإمامة.
حول هذا الموضوع أعزائي الأفاضل سألنا خبيرنا على الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان ليدلي برأيه في هذا المجال.
كل إمام من الأئمة كان يتميز ببعض الإضاءات المختلفة عن الآخرين، فعندما نرى مثلا أن بعض الأئمة عليهم السلام ومن بينهم الإمام الجواد كان يناظر، والمناظرة هي نوع من النقاش أو نوع من المحاورة أو نوع من التحادث مع الآخرين للتحاجج مع أصحاب الأفكار الأخرى أو الأديان الأخرى أو الملحدين، وهذا ما نحتاجه نحن اليوم، خاصة في ظل هذه العولمة التي نعيش، حيث أن الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية ينهزمون أمام الآخرين، فأصبحت بعض شعارات الحوار هي شعارات كبيرة، ولكن في حقيقتها هي نوع من الانهزام أمام الآخرين. فلننظر ليس فقط للإمام الجواد عليه السلام، إلى سائر أئمتنا. أذكر هنا مثلا مناظرات الإمام الرضا عليه السلام، مناظرات الإمام القاسم، وكذلك الإمام الجواد. ننظر إلى هذه المناظرات وإلى مستواها في ظل الأجواء التي نراها في المتوترة، الأجواء المتوترة التي نراها عبر التلفزيونات تتبع أساليب التهجم والسباب والشتائم والقدح بالمسلمين والتي تؤدي إلى الفتن. فالكلمة التي نقولها الآن، انظروا كيف كان الإمام الجواد يحاور ومن يحاور، والمستوى والطريقة والأسلوب والأدب والأخلاق والمحافظة على المبادئ. إذن تستطيعون بكل بساطة أن تغيروا أسلوبكم إلى الأنجح والأنجح.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان على إتاحة الفرصة، وأنتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان، ونتحدث في هذه الحلقة عن بلاغة الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه.
أعزائنا، من بين الأقوال الأخرى للإمام الجواد عليه السلام والتي تستوقفنا بجمالها البلاغي والبياني قوله: نعمة لا تشكر كسيئة لا تغفر. فهذا الحديث يدلنا على أن النصوص الشرعية تتجه في كثير منها إلى التعبير المجازي أو الصوري لتعميق الحقائق التي يستهدفها النص الشرعي ويستهدف إيصالها إلى الآخرين. فماذا نستلهم من الصورة التشبيهية المذكورة، أي المماثلة بين نعمة لا تشكر وسيئة لا تغفر؟
من البين مستمعين الأفاضل أن التشبيه هو وسيلة إلى تعميق الحقيقة، فعندما يشبه النص الشرعي النعمة غير المشكور عليها بالذنب غير المغفور له، فإن الهدف هو تعميق الحقيقة المتصلة بالنعمة وضرورة الشكر عليها، لأن الشخصية غير الشاكرة أو الجاحدة ينحسر البعد الإنساني في قلبها وتتحول إلى كائن لا إنسانية لديه. وإذا كانت كذلك فإن السيئة الحاصلة من عدم الشكر تعني عدم غفرانها، ما دام البعد أو الإحساس الإنساني غائبا من أعماق هذا الشخص. ومن هنا فإن التشبيه المذكور يظل حافلا ببلاغة فائقة، من حيث كونه يدمج عدم الشكر مع صدور السيئة، ولكن بملاحظة عدم غفرانها، لأن عدم الشكر هو عدم ما يماثله وهو الغفران.
أعزائنا، وبهذا نصل إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين آيات البلاغة والفصاحة في كلام أهل البيت عليهم السلام، عبر برنامجكم ينابيع البيان الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى نلتقيكم عند ينبوع دافق آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع كتاب الله. نبدأ في هذا اللقاء مستمعين الأفاضل حوارا حول موضوع جديد هو الخوض في الآيات الإلهية، ونظرا لعمق واتساع هذا الموضوع فإننا نفتح بابه وندخل عالمه بالتدريج. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. هذه الكلمة بعينها وردت في القرآن الكريم، أي كلمة الخوض بفعلها. ففي البداية ولكي نستطيع أن نتبين معالم الموضوع بشكل دقيق نبدأ بالمعنى اللغوي لكلمة الخوض، فما هو معنى ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المعنى اللغوي لكلمة الخوض هو التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللهو وترك التفهم واليقين. يقال: تركت القوم يخوضون، أي ليسوا على سداد فهم يذهبون ويجيئون من غير تحقيق ولا قصد للواجب. هذا هو خلاصة المعنى اللغوي في كلمة الخوض المذكورة في الآيتين وغيرها.
نعم، جيد، هذا معنى واضح والآية توضحه أكثر. هذه الآية التي تفضلتم بقراءتها والتي تعتبر الآية العمدة في هذا الموضوع، هل لها سبب خاص للنزول؟
بالتأكيد، فقد روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان هذا المعنى بقوله: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهاهم الله تعالى عن ذلك. هذا عن ابن عباس مروي. فطبعا عامة المسلمون كانوا يجلسون إلى اليهود بشكل عام، لا نستطيع أن نحدد في البداية أنهم منافقون، لكن فيما بعد استبان أن هؤلاء البعض من المسلمين كانوا من المنافقين وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود. وبطبيعة الحال أحبار اليهود يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله، يستهزئون بالدين الإسلامي، يستهزئون بالكتاب العظيم وهو القرآن وهكذا.
يعني بعد نزول الدعوة الإسلامية ظل هؤلاء أيضا يجالسون اليهود؟
نعم، بقي بعضهم كذلك.
نعم، يعني كانوا يجالسونهم قبل الإسلام، ثم بعد مجيء الإسلام استمرت هذه المجالسة.
يعني هكذا نقول، كان المسلمون يجالسون اليهود ويستمعون إلى أحاديثهم
قبل
الإسلام وبعد الإسلام.
نعم.
ولكن بعض أحبار اليهود يستهزئون بكتاب الله، يستهزئون بالنبي، يستهزئون بالإسلام كله.
نعم.
فنهاهم الله عن ذلك، فانتهى عن هذا كثير من المسلمين، إلا أنه بعضهم بقي على هذه الطريقة وهذا المنوال في مجالسة اليهود الذين يستهزئون بكتاب الله.
نعم، جيد. بالنسبة لهذه الآية الكريمة: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما المقصود هنا بالآيات؟
أحسنتم. بالنسبة إلى الآيات، قد ينسبق إلى الأذهان أن المراد بالآيات هو خصوص الآيات القرآنية.
نعم.
مع أن الآيات القرآنية أحدى مصاديق هذه الآيات، فإن الآية إذا أطلقت يراد بها العلامة، العلامة المرشدة إلى هذه العلامة. الآيات هنا أي العلامات، سواء كانت العلامات التدوينية وهي القرآن أو العلامات التكوينية، الشمس والقمر آية لله تبارك وتعالى، الليل والنهار آية لله، أنبياء الله سلام الله عليهم، الأئمة عليهم السلام، كلهم آيات لله تبارك وتعالى. ولا بأس بالاستشهاد ببعض الآيات على ذلك: وجعلنا الليل والنهار آيتين، كما في سورة الإسراء الآية 12، وأيضا في السفينة، سفينة نوح عليه السلام، قال الله تعالى عنها: وجعلناها آية للعالمين، في سورة العنكبوت الآية 15. وقال الله تعالى عن مريم وابنها عيسى صلوات الله عليهما: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، سورة المؤمنون الآية 50. فإذن المراد بالخوض والنهي عن الخوض في الآيات ليس فقط الخوض في آيات القرآن، وإنما الخوض في مطلق الآيات الربوبية والإلهية، وهذا هو عنوان الحلقة: الخوض في الآيات الإلهية، يعني بما هو أشمل.
نعم.
من الآيات القرآنية.
صحيح. الخوض في الآيات القرآنية والكفر بآيات القرآن الكريم بالذات.
نعم.
والاستهزاء بها واضح هنا.
نعم.
فما معنى الكفر والاستهزاء بالآيات الأخرى مما ذكرتم وألمحتم الآن؟
نعم،
يعني كيف يستهزئ الإنسان مثلا بآيات كالشمس والقمر وكيف يكفر بها؟
نعم، يعني بما هي آية لله يستهزئ أو يكفر بها.
نعم.
بما هي منسوبة لله تبارك وتعالى، لا بما هي في حد نفسها وفي ذاتها.
نعم.
يعني الإنسان يستهزئ بالشمس والقمر بما هم خلقان عظيمان لله تبارك وتعالى، وبما هما آيتان لله. وقد وقع الكلام على في ألسنة المسلمين أن الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الأمور هي آيات لله تبارك وتعالى، فقد يتفق من بعضهم الاستهزاء بهذه الآيات الربوبية، ولكن هذا أوضح في الآيات الأخرى التي هي الأنبياء والأوصياء.
نعم.
يستهزأ بأنبياء الله، يستهزأ بهذا الإمام، وهذا واقع بشكل غير قليل طبعا.
نعم.
كم من مجلس ومجلس يستهزأ فيه بالرسول، يستهزأ فيه بالإمام عليه السلام.
نعم. بل إن نصوص التوراة تشير إلى أن اليهود استهزأوا أيضا بأنبيائهم، نصوص كثيرة موجودة في هذا المجال، حيث نسبوا المعصية ونسبوا الإثم إلى كثير من أنبيائهم، موجود هذا في التوراة الحالية الموجودة الآن يعني.
نعم أحسنتم. لذلك نجد في تفسير القمي عن الآيات قال هم الأئمة، يعني أحد مصادقها في هذا الزمان هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق، وإن كان ليس أوان الحديث في هذا المجال، قال إنما عنا بهذا، عن الله بهذا، إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.
نعم.
ولا تخلو ساحة المسلمين مع الأسف من أناس غير متدينين لا يقدسون ولا يحترمون أنبياء الله ورسله والأئمة عليهم السلام، فربما يسبونهم جهارا، يسبونهم جهارا أو يستهزئون بهم وكأنهم ليسوا حجج الله تبارك وتعالى. وهذا الاستهزاء بالأنبياء والأئمة هو عين الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، والذي يستهزئ بالله لا يكون مؤمنا بالله، هذا يقع في مرحلة الكفر بالله والكفر بأنبيائه والأئمة عليهم السلام.
نعم. سمعت الشيخ هنا فلا تقعدوا معهم، الضمير في معهم إلى من يعود؟ لأنه لم يأتي اسم قبل ذلك لكي نعرف إلى من يعود هذا الضمير، فما المقصود هنا بهم؟
يعني بالخائضين بهذه الآيات، بالمستهزئين. نعم. بهذه الآيات
أيا كانوا،
أيا كانوا. نعم. أيا كان، كان كافرا أو كان مسلما حسب الظاهر.
نعم.
فإنه لا يجوز الجلوس معه ومقاعدته في مجلس هو يقوم فيه بالاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى.
فلماذا ألمحتم إلى اليهود بالذات في بداية الحديث؟
ها، بالنسبة إلى ذلك يتعلق بسبب نزول الآية.
نعم.
وسبب النزول لا يعني تقمص الآية بسبب ما نزلت إليه.
نعم.
لأنها جعل كلي يتناول الكثير من المواضيع التي كانت واقعة في ذلك الزمان والأمور التي تتجدد باستمرار مع طي الزمان.
فالمشركون أيضا كانوا يستهزئون بآيات الله.
نعم، المشركون أيضا كانوا، ولكن جاء في قضية النزول أنه حينما كان يجلس المسلمون إلى أحبار اليهود، طبعا يعني هذا أن المسلمون لم يكونوا يجلسون إلى الكفار والمشركين حينما يستهزئون بالدعوة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ولكن حينما توسع الإسلام دخل في دائرة الإسلام بعض الذين تظاهروا بالإسلام وتظاهروا بالإيمان، وكانوا يحسنون الظن بالأحبار من اليهود باعتبار أنهم علماء الكتاب،
وهم الذين دسوا كل هذه الإسرائيليات في التراث الإسلامي.
نعم، وهم السبب ومن فتح لهم المجال
طبعاً.
في هذا الشأن لكي يبثوا أحاديثهم في الوقت الذي منعوا فيه تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم أحسنت. سمعت الشيخ، هل هناك آيات أخرى تعضد هذه الآية في توضيح المعنى أكثر؟
يعني الآية التي قرأناها بدءا والآية الأخرى التي قرأناها فيما بعد هي قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، في سورة الأنعام الآية 68. فسمى الله تبارك وتعالى هؤلاء المستهزئين والخائضين في آيات الله سماهم بالظالمين.
نعم.
ونهى الله عن مجالستهم ونهى الله عن مقاعدتهم.
نعم.
نعم، إذا ما نسي الإنسان بسبب الشيطان، إذا أنساه الشيطان ذلك، فعليه أن يقوم مباشرة من ذلك المجلس أو لا يعود في المرة الأخرى إلى مجالسة هؤلاء.
نعم. قد يرد هنا سؤال وهو أيضا سؤال مهم في إطار نشر الدعوة الإسلامية في ذلك الزمان وفي كل زمان، عادة ما يجلس الداعية مع غير المؤمنين وغير المسلمين وهؤلاء ربما يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها ويكفرون بها أيضا. فهنا من شأن الداعية أن يرشد هؤلاء ويهديهم إلى الطريق المستقيم والوجه الصحيح. فكيف تنتشر الدعوة إذا انفض الدعاء عن هؤلاء المستهزئين والكافرين بآيات الله؟
يعني هذا يرجع إلى نفس الداعية.
نعم.
مدى سعة أفقه وشمولية ذهنيته للأمور التي تحيط به.
الآية هنا صريحة: فلا تقعدوا معهم، يعني أمر.
نعم.
بعدم مجالستهم.
ستأتي هذه النقطة، وهو أنه هل النهي الموجود في هذه الآية هو نهي عن مطلق مجالسة الكفار بما هم كفار؟
نعم.
أو أن النهي هو عن مجالسة المستهزئين بما هم مستهزئون؟
نعم.
لا بما هم كفار.
نعم.
ولذلك فإن الآية تشمل الذي يستهزئ سواء كان مسلما أو كان كافرا.
نعم.
وعليه نحن ننظر في هذا الخائض، فإن كان جاحدا هذا لا قيمة لإيمانه،
يعني لا أمل
وإسلامه
فيه،
ولا أمل فيه مطلقا.
نعم.
فحينئذ لا يجوز للداعية أن يخوض في آيات الله تبارك وتعالى مع هذا الجاحد. أما
نعم.
إذا كان هناك أمل والمقابل نعم يخوض في الآيات، بمعنى أنه يحاول أن يفسرها ويفهمها وهو طبعا لم يكن بعد مسلما.
نعم.
فمثل هذا حينما يوجد فيه هذا الأمل وليس من قصده الاستهزاء، هذا لا يعني
نعم.
أنه مستهزئ بالآيات.
نعم.
الآيات التدوينية والتكوينية، بل هذا يريد أن يبحث عن أوجه الموضوع. مثل
نعم.
هذا لا يتوجه له النهي، النهي
نعم.
عن مجالسته. يعني
ربما تكون هذه الظاهرة، لو سمحتم أن أوضح هذا الموضوع.
نعم.
ربما تكون هذه الظاهرة أكثر في الوسط الإسلامي. هناك للأسف من يحملون الهوية الإسلامية ولكنهم يحملون حملة شعواء على الإسلام وعلى آيات الله الموجودة في القرآن وفي التراث الإسلامي بشكل عام. فهؤلاء كيف يمكن مواجهتهم؟ يعني مواجهة الكفار والمشركين وأهل الكتاب ربما تكون أيسر وأسهل وأبسط من مواجهة هؤلاء. فهنا كيف نفعل مع هؤلاء؟ هل أيضا لا نقعد معهم أو نحاول أن نبين لهم الطريق الصحيح؟
يعني
طبقا لمفهوم الآية،
يعني سيأتي عند ذكر أقوال المفسرين الأقوال
نعم.
في ذلك. بعض المفسرين يذهب إلى كأنه هكذا تشعر كلماته بأنه يوجد نهي في الآية عن مطلق مجالسة الكفار والمستهزئين
نعم.
والفساق
نعم.
ولكن الرأي الأرشاد والذي عليه أكثر علماء التفسير وعليه المدار هو النهي عن أولئك الذين يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم كانوا جاحدين.
نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة أسكاها وأنماها لروح رسول رب العالمين الصادق الأمين محمد بن عبد الله، ولأرواح حفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دواوين الولاء تصوغ شعرا يزكيه التوله والهيام، فمنها جذوة الإيمان تسري يعطرها بتحنان سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم تستافون عطر الولاء للنبي الأكرم وأهل بيته المكرمين عبر هذه الواحة الشعرية، حيث اخترنا لحضراتكم قصيدة نبي الحب للشاعرة العمانية ذكريات العجمي. نتوقف أولا عند التعرف على الشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ذكريات عبد الله العجمي في سلطنة عمان عام 1974، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية، ولها العديد من المشاركات الشعرية داخل وخارج السلطنة، فيما شاركت في العديد من المسابقات الشعرية، ومنها جائزة المسابقة الشعرية النسوية الأولى، جائزة مواسم المنتدى الأدبي، جائزة مسابقة شاعرة الخابورة، ولم تغادر إدبارتها التعريفية الأدبية كتابة النصوص الشعرية والمشاهد التمثيلية للمآتم المحلية، كما شاركت في تجربة تقديم بعض البرامج على قناة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولها ديوان شعري مطبوع تحت عنوان لهم البشرى. بعد التعرف على بطاقتها الأدبية إلى حضراتكم ما اخترناه من أشعارها بصوت الزميل السيد أحمد نجف، فتفضلوا بالمتابعة.
نبي الحب. من ذا يطيق إذا رآه فراقه، والحسن ينحر عنده إشراقه، خداه بستان الورود، وأينا لا يشتهي وردا يطيل عناقه، عيناه مسعا للجمال تهرول الأرواح بينهما له مشتاقة، شفتاه كوثر رقة وعذوبة، يا ماء زمزم لا حرمت مذاقه، كفاه إن جست عليلا كانتا برأا، وكان نداهما ترياقه، قدماه إن مشتا بقفر مرتا غيثا، فصحراء المواجع باقه، وجه كأن الله في قسماته ينثال عطفا مغدقا إشفاقه، ذبلت هياما في العزيز زليخة، ما حال أمة أحمد التواقه، الوجد ألبسها الحنين وشفها من ذا تملكه الهوى فأطاقه، من ذا تعلق في عراه فلم يقل يا حب مض القلب شد وثاقه.
غريبة هي تجليات أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي جعلت الله عز وجل أول المادحين له، حيث امتدحه في سورة القلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى منهاج الله سار الشعراء. وها هي ذا شاعرة حلقة اليوم ذكريات العجمي تشير إلى شيء من هذا المعنى.
لا حب يرقى للسماء سوى الذي امتدح الإله بآيه أخلاقه. عذبت شمائله فعذب عاشقا بعد ودمع الثاكلات أراقه. يشتاقه شوق الفصيل لأمه وتروم زلزلة النوى إزهاقه. ما زال طفلا في المودة لم يغص بحرا ولما يستبن أعماقه. ما زال فرخا لم يحلق في الفضاء ولم يلم جناحه آفاقه. متفاقه في الحب لما يجتهد لو كان مجتهدا لرام لحاقه. وحفى خطاه ليثرب واختارها سكنا ومل صحابه ورفاقه. وبكى طويلا عند باب محمد متوسلا مستغفرا ذا فاقه. ناجاه في جنح الليالي نادما ودموع توبته همت رقراقه. يا رحمة للعالمين تولني لطفا يمد إلى الجنان رواقه. واقبل كثيرا آب بلسم روحه ما غير روحك تحتوي إملاقه.
أعزائنا الكرام، إخوتنا أخواتنا، استمعتم من برنامج دواوين الولاء إلى قصيدة نبي الحب للشاعرة العمانية ذكريات العجمي. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم للشعر أذنا.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم ولا تنصبن نفسك لحرب الله فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار
هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بهذه الدنيا إلى الله الفراق فاستجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا
اصبر على ايات حال الا يكون الهم في بيت وما الا يكون الهم في بيت وما اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغى
هي دار دون قرار فما يغني تغريك بهذه الدنيا. الدنيا هي دار دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار. عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.